عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد ما زلنا أيها الإخوة في منزلة اليقظة التي عرفها الإمام ابن القيم أو أبو إسماعيل الهروي قال انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين وهي على ثلاث مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة والوقوف على حدها واليأس من عدها المرتبة الثانية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر منها والتشمير لتداركها والتخلص من ذقها وطلب النجاة بتمحيصها أيها الإخوة لا يتيقظ إلا من عرف خطر المعصية المعصية خطرها عظيم أيها الإخوة أنقل لكم كلاما للإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر يتبين فيه أن هذا الإمام وقف مع آثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد ربما العبد يذنب ولكن لا يشعر فالذنب له خطر على قلبه يقول رحمه الله تعالى من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافيه التقوى وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة تأملوا المعنى ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافيه التقوى وإن قل يعني وإن قل هذا الشيء الشيء الذي ينافي التقوى يعني المعصية إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة قال رحمه الله ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أن قد سمحت من الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن لأجل هذا الإحسان أنك قد سمحت وتنسى قول الله من يعمل سوءا يجز به من يعمل سوءا يجز به وربما قالت لك النفس إنه يغفر فتسامحت ولا شك أنه يغفر ولكن لمن يشاء وأنا أشرح لك حالا فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة اسمع لهذا المثل الذي ضربه الإمام ابن الجوزي رحمه الله حتى تعرف معنى المغفرة قال رحمه الله ذلك أن من هفى هفوة إنسان وقع في معصية ولم يعزم عليها قبل الفعل ولا عزم على العود بعد الفعل يعني قبل الفعل هو أصلا ما عزم عليها وبعد ما فعلها تذكر فما عزم ألا يعود إلى هذا الفعل فانتبه لفعله فاستغفر الله فاستغفر الله فهذا وإن كان فعله قد دخله العمد فهو في مقام الخطأ يعني صحيح إن كان فعله يعني واحد فعل معصية قبلها لم يعزم عليها لكن سولت له نفسه ففعلها وبعدها عزم ألا يعود قال رحمه الله فكأنه في مقام الخطأ لكن هو أصلا هو متعمد لكنه في مقام الخطأ لأنه ما عزم عليها قبل ما عزم أن يفعل هذه المعصية لكن زلت نفسه وبعد المعصية عزم ألا يعود قال مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر ويتشاغل في حال نظره بالتذاذ الطبع عن تلمح معنى النهي ربما الإنسان تغلبه شهواته فينسى النهي الله قال ولا تقربوا الزنا فتغلبه شهوة النساء فيقع في الزنا وينسى النهي يقول رحمه الله فيكون كالغائب أو كالسكران فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد فهذا معنى قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش قال تذكروا أول ما يصيبهم طائف وقرأ ابن كثير إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهو أصلا أول ما جاءت المعصية ووقع فيها استحسنتها نفسه، نسي النهي فوقع فيها، عزم ألا يعود، فكأنه في مقام مخطئ ثم ندم، فغسل الندم تلك الأوساخ. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيش؟ تأمل لقوله فإذا هم مبصرون. فإذا هم مبصرون، هو كان أول شيء ما يبصر. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طب هو كان أعمى؟ في لحظة من اللحظات مرت به نسي النهي، لم يبصر النهي وأبصر الشهوة. فلما يتذكر، تذكر ماذا تذكروا؟ قالوا أبهم هنا ليذهب الذهن إلى كل أمر بالتذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا ماذا؟ لا يقول تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا ماذا؟ حتى يذهب ذهنك إلى كل شيء يردعهم عندما يتذكر. تذكروا الله يجوز، تذكروا الآخرة يجوز، تذكروا القبر يجوز، تذكروا نار جهنم فخافوا يجوز. إذا تذكروا حتى يذهب ذهنك إلى كل شيء تتذكره فيصرفك عن السوء. قال رحمه الله: فأما المداوم، هي الفرق على تلك، أما المداوم على تلك النظرة المردد لها المصر عليها فكأنه في مقام متعمد للنهي، مبارز بالخلاف، مبارز. فالعفو يبعد عنه بمقدار إصراره. ومن البعد، هذه التي نريدها، ومن البعد ألا يرى الجزاء على ذلك. فهو يظن أن الله يمده بالنعم وأن الله لا يجزيه بالعقوبات، لا يجزيه بالعقوبات ولا يعاقبه، هو يظن أنه سيفلت من قبضة الله، فهو يظن أنه لم يرى الجزاء على ذلك فيستحسن المعصية. لما؟ لأنه لم يرى العقوبة، وربما تؤخر العقوبة، كما قال ابن الجلاء: رآني شيخي وأنا أنظر إلى غلام نصراني نظرة استحسان. نظرة استحسان يعني ينظر إلى غلام نصراني، ينظر لوجهه نظرة استحسان، نظرة فيها ريبة ليست كأي نظرة، فينظر إلى وجه غلام نظرة فيها استحسان، غلام نصراني. فقال لي شيخي: ما هذا؟ ما هذه النظرة؟ ما الذي تفعله؟ لترين غبها ولو بعد حين، ستعاقب على هذا الفعل ولو بعد حين. إن الله عز وجل يستدرج العبد حتى إذا أخذه لم يفلته. لترين غبها ولو بعد حين. يقول رحمه الله: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. بعد 40 سنة من هذه النظرة نسيت القرآن، هي عقوبة، عقوبة. لكن العبد المستيقظ ينظر إلى عقوبة المعصية. قال رحمه الله: واعلم أن من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب. يذنب يقول ما في عقوبة، الله ما عاقبني، يذنب ويزداد قوة، يذنب ويزداد مال، فهو يغتر بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر. اعلم أن أعظم العقوبة، قال: ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها. طب شو العقوبة التي يعاقب بها على الذنب إذا مش عقوبة دنيوية؟ دنيوية يعني لا يصيبه بالأمراض ولا بالبلايا ولا بالمصائب ولا يفقد ولدا ولا مالا. إذا ما هي العقوبة التي يعاقب عليها؟ ربما تكون العقوبة في سلب الدين وطمس القلوب، هذه أشد أنواع العقوبات، أشد أنواع العقوبات، ولذا ينبغي للعبد أن يتنبه. قال رحمه الله: واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقبها الصحة، والتخليط ربما جلب موت الفجأة. في واحد أحيانا يخلط، بخبط في المعصية فيجلب موت الفجأة وهو على ذلك، لكن في واحد لا، اتقى الله فجاءته هذه التقوى كالحمية تعقبها الصحة، ولكن لو استرسل وخلط ربما جلب موت الفجأة. يقول بعض المشايخ المعاصرين رأيت شاب مغموس بالشهوات وصار معه حادث، جئت قلت له قل لا إله إلا الله، هو مغموس بالشهوات لأن المعاصي ومرة بعد مرة، قال في آخر قلت قل لا إله إلا الله، فقال أنا أكرهه أنا أكرهه، يعني أكره الله، أنا أكرهه أنا أكرهه. طبعا هو أصلا قلبه ممتلئ شهوات، شهوة بعد شهوة، ثم مات، خلق في حياته ثم مات الآن، ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ ثم قال وبالله لو نمتم على المزابر مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضاه، ولو بلغتم نهاية الأماني مع من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا. كل هذا بقول على الإنسان اللي بيسترسل ويظن أنه إذا وقع في ذنب لم يعاقب، فيظن إذا فتحت عليه الحياة أنه هذا رضا من الله، فيظن العافية أنها خير وأن الصحة سلامة له. لا، العاقل من تلمح العواقب، العاقل من تلمح العواقب. إذن أيها الإخوة، تعظيم الجناية، الوقوف على خطر الجناية، الوقوف على خطرها، التنبه إلى أن الذنب أيها الإخوة مهلكة من المهالك. فيقول رحمه الله 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 في تجريد التوبة، فهو أسفا لمضروب بالسياط ما يحس بالألم، يا الله ما يحس بالألم، ما يحس بأثر الدم، ولمثخن بالجراح وما عنده من نفسه خبر، ولمتقلب في عقوبات ما يدري بها، ولعمري اسمع هذه إن من أعظم العقوبة ألا يدري بالعقوبة. ربما الإنسان يا إخواني الله بيعاقبه بكر الربا وعمر بيته بالربا كذا، الله يعاقبه وهو لا يدري، هو معاقب لأنه أذنب. الذنب عقوبة يا إخواني، بعد الذنب عقوبة، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، رب جراحة قتلت ورب عثرة أهلكت ورب فارط لا يستدرك. إذن الوقوف على أثر هذه الجناية يدعو العبد أن يمحص نفسه، أن يمحص نفسه من الذنوب. التمحيص من الذنوب قلنا يأتي على مراحل، هنا في الدنيا يكون بأربعة أشياء، وهذه التي بدأنا بها في درسنا الماضي. الآن هو عنده ذنوب، طيب كيف يخلص نفسه منها حتى يحصل على اليقظة؟ إذن التشميل لتداركها، التخلص من رقها، طلب النجاة بتمحيصها، طلب النجاة بتمحيصها، بالتمحيص من الذنوب. كيف يتمحص من الذنوب؟ قال لك في الدنيا، دار الدنيا الآن بأربعة أشياء في هذه الحياة، يتمحص الإنسان بأربعة أشياء. أولا بالتوبة، وعرفنا التوبة وذكرنا شروطها. ثانيا الاستغفار. ثالثا عمل الحسنات الماحية. رابعا المصائب المكثرة. هذه الأربعة إن محصته، إذا في الدنيا هنا تخلص من ذنوبه بالتوبة بالاستغفار بالحسنات الماحية المصائب المكثرة، كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأنه تخلص من كل ذنوبه بتوبة واستغفار وحسنات ماحية ومصائب مكفرة. إن لم تفي هذه الأربعة لم تكن التوبة نصوحا. لذلك ممكن إنسان يتوب لكن التوبة ليست نصوحا. التوبة النصوحة أيها الإخوة فيها صفات، وفي منزلة التوبة سيأتي خلاف العلماء معنى شو يعني التوبة نصوح. التوبة النصوح مختصر هي التي جمعت صفات، أولا عامة شاملة، ثانيا صادقة، ثالثا خالصة. التوبة النصوح عامة شاملة، ثانيا صادقة، ثالثا خالصة. إذا تحققت هذه الشروط، هذه الثلاث أشياء في التوبة، تكون التوبة نصوحا. فإذا واحد تاب من ذنب لكن عنده ذنب آخر، هذه توبة نصوح؟ تاب هو صحيح، تاب من أكل مال الحرام بس ما تاب من النظر للنساء، عنده ذنب آخر، هو تاب من ذنب، توبته ليست عامة. العلماء تكلموا في مسألة من يتوب من بعض الذنوب ويبقى عند ذنوب أخرى. في بعض الناس بتوب من ذنب لكنه مواظب على ذنب آخر، هل تقبل توبته ولا لا؟ هل تقبل توبته من ذاك الذنب؟ عنده ذنوب كثيرة تاب من أحدها، هل تقبل توبته مع إصراره على الذنوب الأخرى؟ هل تقبل؟ في كلام طويل فصلوا فيه أنه هل الذنوب على التجلية وتاب من ذنب وعنده ذنوب أخرى هل يقبل ولا لا؟ ثم هل التوبة تحتاج إلى التوبة على التفصيل ولا الإجمال؟ يعني واحد قل له توب إلى الله، الحمد لله توب، طب توب على العموم، لكن في ذنوب خاصة تحتاج أن تتوب منها توبة خاصة، هي التوبة على التفصيل. وينبغي أن يقف مع خفايا الذنوب. والإنسان العاقل أيها الأخوة، خاصة طالب الآخر، طالب العلم، طالب الدين، يقف مع كل ذنب من ذنوبه ويتوب من كل ذنب توبة خاصة. لأن ابن القيم رحمه الله كما سيأتي الكلام يبين أن الإنسان إذا تاب ثم عاد إلى الذنب مرة أخرى فهو حقيقة لم يتب المرة الأولى. إذا تاب وبعد ذلك عاد إلى الذنب مرة أخرى فحقيقة هو لم يتب المرة الأولى، فهو ما حقق الشروط الأصلية في التوبة، هو صحيح تاب ظاهرا لكن ما تاب حقيقة. ولذا نقول التوبة ربما لا تكون عامة شاملة، التوبة ربما ما تكون عامة، فلذلك لا يمحص منها، تكفر عنه بعض الخطايا ولا تكفر عنه كل الخطايا. فالتوبة التي تكفر الخطايا وتبدل السيئات حسنات من هي؟ ما هي؟ التوبة النصوح، التوبة التي اجتمعت فيها الشروط وأصبحت كاملة. ربما ما حقق هذه الشروط أيها الإخوة وما كملت وما كانت نصوحا، إذن الاستغفار، الاستغفار ممحاة الذنوب، الاستغفار ممحاة الذنوب. وبعض الناس أيها الإخوة يستغفر لكن مصر على المعصية، يستغفر واستغفاره يحتاج إلى استغفار فقلبه ليس مع الاستغفار. قال هنا، قال ولم يكن الاستغفار كاملا تاما وهو المصحوب بمفارقة الذنب. فالعبد اللي بيقول أستغفر الله وهو مقيم على الذنب يقولون كالمستهزئ بربه. امرأة مرت وهو جالس في الشارع وبتطلع عليه يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، وبتطلع عليها عينيه ستة ستة أستغفر الله. الآن هذا مقيم على الذنب يقول أستغفر الله كأنه يستهزئ بالله. إذن اللي بيقول أستغفر الله بده يستحضر كل كلمة إنه أنا أستغفر، أطلب المغفرة ولا لا؟ أطلب المغفرة، لأنها أيها الإخوة الممحاة في عمل وفي كفارة. من الكفارات اللي هو سيد الاستغفار كما بينا في الدرس الماضي. سيد الاستغفار هو ممحاة للذنوب والمعاصي. فإذا لم يكن الاستغفار كاملا، أيضا استغفار كاملا، تأتي الحسنات الماحية، تأتي الحسنات الماحية. الحسنات الماحية ما هي الحسنات الماحية أيها الإخوة؟ هناك حسنات يفعلها الإنسان تمحو عنه خطاياه وتمحو عنه ذنوبه. قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلاة من أسباب محو الذنوب اللي هو التمحيص، هذا اللي نتكلم عنه، التمحيص. العبد اللي عنده يقظة يا إخواني يقف مع كل طاعة حسنة حتى تمحو عنه تلك السيئات. فالصلاة مثلا، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله إلا كانت كفارة. إذن بمحي بماذا؟ بالصلاة. العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس كفارة لما بينهم، إذا اجتنبت الكبائر كفارة، بمحي حسنات ماحية. من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تمحيص، أنت لما تفعل هذه الأشياء بعد الصلاة تسبح وتكبر تحمد تمحصك من ذنوبك، تخلصك من آثارها. التسبيح، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن أيها الإخوة، ينبغي أن نتعلم فن محو الخطايا، إن صح التعبير. كيف نتعلم محو الخطايا؟ من خلال الحسنات الماحية، الحسنات الماحية. وحتى تكون أيها الإخوة كمال الحسنات الماحية، واحد عمل ذنوب خربشات كثير، بده شيء يمحي بالحسنات. إذا تاب استغفر، توبته فيها نقص، استغفاره فيه نقص. الحسنات الآن حتى تكون كاملة فتمحو السيئات، تحتاج أن تكون كما ونوعا. كما كثيرا، نوعا العمل الذي يتقبله الله. كيف هي؟ بإخلاص وصدق بإحسان. لذلك شوف الصلاة يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها حتى تكون كفارة للذنوب. وضوءها وضوء على السنة، خشوعها، إذا الصلاة بدون خشوع ما بتمحي السيئات، ترى صلاة بدون خشوع لا تمحو السيئات، فيحسن خشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها مباشرة بعد السيئة من الحسنة. إذا وقعت زلت نفسك، على تعبير ابن الجوزي إنك كأنك مرتبة المخطئ، غير متعمد للفعل، وأيضا عزمت ألا تعود، كأنك مخطئ. إذا ماذا تفعل؟ افعل سيئة، افعل حسنة بعدها. لذلك جاء الحديث، حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. إذن كيف يمحو هذا؟ يقول لا إله إلا الله، بيقول لا إله إلا الله. الحلف بغير الله شرك أصغر. الآن يريد أن يكفر هذا الفعل. في ناس بيقول والأمان والنبي والكعبة وحياتك وغلاوتك عندي وحياة أبوي بترابه وحياة أمي وعرض أختي. هذول الشباب بيحلفوا كل يوم مئات الأيمان بغير الله، هذا شرك، هذا شرك، لأن الواو هي واو القسم، واو القسم. فأول ما أقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ما بصير تحلف بغير الله، قل لا إله إلا الله، كفارته أن يقول لا إله إلا الله. فهذه لا إله إلا الله مهد، مهد ذاك الشرك الأصغر، طبعا مع التوبة. لا إله إلا الله، إذن الحسنات الماحية، الحسنات الماحية. بعد الحسنات الماحية المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. لكن هل الإنسان هل يسأل الله المصيبة؟ لا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وكأنه فرخ منتوف، دخل على شاب وهو كأنه فرخ منتوف، فقال له من شدة المرض، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يا رب أي عقوبة في الآخرة يا رب عجلها لي الآن في الدنيا، يعني حتى تكفر عني من خطاياي، عجله لي في الدنيا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، قال: سبحان الله، سبحان الله، لا تطيقه، سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيع ذلك، لا تستطيع العذاب في الآخر وعجلك في الدنيا. ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ألا قلت؟ أحسن من أن تقول ما كنت معاقب به في الآخرة عجله لي في الدنيا. لذلك لا يسأل العبد ربه المصيبة والبلايا أيها الإخوة تمحص الإنسان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ناس معادن كمعادن الذهب والفضة. قال بعض السلف: إن الناس تساووا في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا. الناس تساووا في درجة واحدة في العافية، لكن ما ينزل البلاء الآن يصبح الفرق بين الناس، تباينوا، فإذا نزل البلاء تباينوا. حقيقة نعم لما تنزل المصيبة، المصيبة لها وقع أيها الإخوة على الإنسان، إذا صبر واحتسب كانت مكفرة لخطاياه، لكن ممكن من وقع المصيبة ما يستطيع. امرأة في حادث من الحوادث في مصر فقدت 6 أولاد لها، 6 أولاد في حادث واحد أولادها، فزار الشيخ زارها فبرغبها بالصبر والتحمل، قالها أبشري الله بحبك، العبد إذا الله أحبه ابتلاه. فبقول يا شيخ الله بحبني؟ قال إن شاء الله، هكذا نص الحديث، أحب الله عبد ابتلاه وأنت ابتلاك الله بهذا البلاء. قالت له الله بحبني؟ قال إن شاء الله. قالت له بس أنا ما بحب الله، ليش أخذ أولادي؟ ليش أخذ أولادي؟ الناس في العافية يتساووا، عند البلاء يتباينوا، يتباينوا عند البلاء. لذلك من الأسباب التي تكفر الخطايا وتمحو الذنوب، ربما يبتلي الله العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وينبغي للعبد فعلا أن يستحضر هذا في البلاء. البلاء مش شرط أيها الأخوة المرض، ممكن هم أو غم أو ضيق أو نقص المعيشة، ممكن فقر، هذا بلاء، ممكن فقد عضو من الأعضاء. امرأة من الصالحات قطع إصبعها فضحكت، ضحكت لما قطع إصبعها ضحكت، قيل لها إصبعك يقطع وتضحكين؟ فقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة فقدها، حلاوة أجرها أنستني مرارة فقدها. إي والله، إذن البلاء لأنه مكفر عن الخطايا، الأجر الآن فقدتها بعضو من أعضائي، بلية من إذا صبرت يكفر عنه. لذلك أيها الإخوة لا تسبوا الحمى، لا تسبوا الحمى، هكذا نص الحديث، تكفر الخطايا، تكت الذنوب، تزيل الذنوب. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد، جاءت امرأة تعرض ابنتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يا، جعلت تذكر من حسنها وخلقها، قالت يا رسول الله ومع ذلك لم تمرض قط، ما أصابها مرض، هي ذكرت من حسنها وجمالها وكذا، قال وكذا ولم تمرض قط. النبي يقول أول شيء قبلت حسنها ودينها، لما قالت ولم تمرض قط قال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي بها، لا حاجة لي بها. وفي البخاري في الأدب المفرد، عند البخاري في الأدب المفرد بسند جيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد واللحم، حر بين الجلد واللحم، يعني حرارة في عمرك أنت أصابتك حرارة؟ قال لا. قال له عليه الصلاة والسلام فهل صدعت؟ قال وما الصداع؟ قال ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال لا، ما شاء الله، لا ما عمروش سمع بالصداع أصلا ولا عرف شو الأم ملدم شو الحرارة، ما بعرفها، عمره أصابك؟ قال لا. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام الرجل وانصرف قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. من سر، الحديث عند البخاري في الأدب المفرد بسند جيد صححه الألباني، من سره أن ينظر لرجل من أهل النار فلينظر لهذا، لأنه يا أخوان الصداع كفارة تكفر الذنوب. في واحد عنده ذنوب لكن واحد ما أصابه بلاء مطلقا، طبعا لا يسأل الله البلاء، لكن أحيانا يبتلي الله العبد وهو والله يحبه حتى يكفر عنه بعض خطاياه، حتى يمحصه من هذه الجناية، حتى يمحصه من هذه الجناية. في يروي سعيد عن سلمان الفارسي قال وقد عاد سلمان الفارسي مريضا، قال فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله، أي ربطه أهله ثم أرسلوه، فلا يدري لما عقل ولا لما أرسل. مرض المؤمن يعرف مرض المؤمن كفارة ومستعتبة، وهذا كذلك ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد. إذن هذه الأربعة أشياء في الدنيا هذه ممحصة للخطايا، ممحصة للذنوب: توبة، استغفار، الحسنات الماحية، المصائب المكثرة. لكن هنا يقول ابن القيم: إذا لم تكن التوبة نصوحا ولم يكن الاستغفار كاملا بمفارقة الذنب والندم عليه، ثم لم تكن الحسنات في كيفيتها وكميتها واقية بالتكثير، ولا المصائب لشيء لأي شيء لعظم الجناية أو لضعف الممحص. فإذا هذه الأشياء فيها ضعف وما عنده مصائب ولا حسنات ولا، عند ذلك يمحص في البرزخ اللي هي بعد الموت إلى أن يبعث في البرزخ. بأي شيء؟ بثلاثة أشياء: بصلاة الإيمان، بصلاة أهل الإيمان عليه، وتمحيص بفتنة القبر، وما يهدي له إخوانه من هدايا الأعمال. هذه الثلاثة أشياء إن شاء الله نفصلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وقدر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
البناء على نوعين: إما